قال المؤلف رحمه الله: وكلامه قديم كسائر صفاته. الشرح: كلام الله الذي هو متكلم به ليس حرفا ولا صوتا، بل لا ابتداء له ولا انتهاء له، كما أن علمه وقدرته أزليان أبديان، ليس لهما ابتداء ولا انتهاء، ليس شيئا يحدث ثم يحدث غيره ثم يحدث غيره ككلام المخلوق وعلم المخلوق وقدرة المخلوق. الله تعالى متكلم بكلام ليس حرفا ولا صوتا. أهل السنة لما يقولون القرآن كلام الله أزلي أبدي، لا يعنون هذا اللفظ الذي نقرأه، لا، يعنون كلام الله الذي هو صفة ذاته، الذي هو أزلي أبدي، لا يوصف بأنه حرف ولا صوت. وأما القرآن إذا أريد به اللفظ الذي نقرأه يقولون عبارة عن ذلك: ليس عين كلامه الذي هو متكلم به، إنما هو عبارة عن ذلك الكلام. لذلك الله قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. معناه إنه، أي القرآن، لقول رسول كريم، أي لقول جبريل. معناه جبريل يبلغه محمدا. لما قال الله إنه لقول رسول، عرفنا أن الله لا يتكلم بألفاظ القرآن كما نحن نتكلم به. لو كان الله يقرأ كما نحن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى والناس، لا كان مثلنا، وهذا لا يجوز عليه. الله ما تكلم بالقرآن هكذا، الله متكلم بكلام ليس بحرف ولا صوت، وهذا عبارة عنه. هذا اللفظ الذي قرأه جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله، ثم قرأه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أمته، هذا عبارة عن ذلك الكلام الذي ليس حرفا ولا صوتا. إذا قال لكم مشبهة كالوهابية: الله يقرأ كما نحن نقرأ، يبدأ بالباء ثم السين ثم الميم ثم اللام إلى الأخير، قول لهم: أنتم جعلتم الله مثل خلقه. جعلتموه يتكلم بشيء ثم ينقضي، ثم بشيء ثم ينقضي، ثم بشيء ثم ينقضي، كما نتكلم نحن. فقد جعلتم لله مثلا، والله يقول ليس كمثله شيء. ثم أيضا خالفتم قول الله إنه لقول رسول كريم. الله قال إن القرآن قول جبريل. لو كان الله يتكلم كما قرأه جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم قرأه سيدنا محمد علينا، ما قال إنه لقول رسول كريم أي لقول جبريل. هؤلاء الوهابية يقرؤون القرآن ولا يفهمونه. هذه المسألة من أهم المسائل. هذا الذي ذكر هنا مطلوب أن نفهمه وأن نفهمه لغيرنا حتى لا يغلط فيه. الغلط فيه خطر كبير. عدة أمور لا بد أن توقف عندها. أولها أن الله متصف بالكلام. أول هذا نقول الله متصف بالكلام. كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين. كلامنا بالحرف، كلامنا بالصوت، كلامنا بلغة، أما كلام الله ليس ككلامنا. الأمر الثالث نقول الله متكلم، ولا نقول الله ناطق. قلنا الله متصف بالكلام وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، لأن كلام المخلوقين بحرف وصوت ولغة، أما كلام الله ليس بحرف، ليس بصوت، ليس بلغة، لأن كل من الحرف والصوت واللغة مخلوق. نقول الله متكلم ولا نقول الله ناطق، لأن الله متصف بالكلام وليس متصفا بالنطق. النطق بحرف بصوت، أما كلام الله ليس بحرف ليس بصوت، فنقول الله متكلم ولا نقول الله ناطق. القرآن كلام الله. ماذا نقول عن القرآن؟ كلام الله. بما أن القرآن كلام الله تعلمنا أنه لا يجوز إطلاق القول القرآن مخلوق، لأنه يوهم أن كلام الله مخلوق. إن سئلنا عن القرآن ماذا نقول فيه؟ كلام الله. بما أن القرآن كلام الله قلنا، قال شيخنا لا يجوز أن نطلق القول القرآن مخلوق، لأن هذا اللفظ القرآن مخلوق يوهم أن كلام الله مخلوق. القرآن له إطلاقان، يطلق على الكلام الذاتي الذي ليس حرفا ليس صوتا ليس لغة، ويطلق على اللفظ المنزل الذي نقرأ بأسنتنا ونسمع بأذاننا ونحفظ في صدورنا. هذا الذي نقرأ بأسنتنا ونسمع بأذاننا ونحفظ في صدورنا ليس عين كلام الله، إنما هو عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي. هذا الذي نقرأه هذا الذي نزل به جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نقرأه ونسمعه ونحفظه هو اللفظ منزل. جبريل عليه السلام وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ، جبريل عليه السلام وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ، أمر بإنزاله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقرأه جبريل على محمد. ماذا قلنا؟ وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ، أمر بإنزاله على سيدنا محمد، ولم نقل ولا نقول ولا يقال قرأه الله على جبريل كما قرأه جبريل على محمد. ماذا نقول؟ وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ. هذا اللفظ منزل كما هو، أمر بإنزاله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقرأه جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ثم قرأه الرسول على الصحابة، والصحابة على التابعين، والتابعون على تبع التابعين، وهكذا ليومنا هذا. لا نقول ولا يقال قرأه الله على جبريل كما قرأه جبريل على محمد، ولا يقال بأن جبريل بما أنه يسمع كلام الله الأزلي، جبريل ممن يسمع كلام الله الأزلي فيما يخص القرآن، فيما تعلق بالقرآن، لا نقول الله تبارك وتعالى أسمعه كلامه الأزلي ففهم منه ما فهم فألف وركب هذا اللفظ المنزل، كما يقول بعض الجهال، كما يقول بعض الناس، كما هو مذكور في بعض الكتب. جبريل صحيح يسمع كلام الله الأزلي، لكن فيما يخص القرآن بعض العلماء قال هذا القرآن وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ، أمر بإنزاله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال الله خلق صوتا لجبريل. بعض العلماء ماذا قال؟ الله خلق صوتا لجبريل، والصوت ما هو؟ مخلوق. الله كلام ليس بحرف ليس بصوت. الله خلق صوتا لجبريل أسمعه بهذا الصوت المخلوق، هذا اللفظ المنزل، هذا الذي سمعه جبريل عليه السلام وجده مكتوما في اللوح المحفوظ، أمر بإنزاله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنزل به، فقرأه جبريل على الرسول. وهذا معنى قوله تعالى فإذا قرأناه، أي قرأه جبريل بأمرنا، فاتبع قرآنه، أي قراءته. وليس المعنى أن الله قرأه على جبريل كما قرأ جبريل على محمد، لا، مع أنه هذا اللفظ المنزل بعينه كما جاء بسم الله الرحمن الرحيم الباء ثم السين ثم الميم، مع أنها مخلوقة، هذا اللفظ المنزل الذي نزل به جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس عين كلام الله الذاتي الأزلي، ومع ذلك يقال فيه كلام الله بدليل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا جاء في الآية؟ فأجره حتى يسمع كلام الله. هو ماذا يسمع؟ يسمع اللفظ المنزل. ومع ذلك يقال له كلام الله كما جاء في الآية. فهذا اللفظ المنزل يقال له كلام الله، لكنه ليس عين كلام الله الذاتي الأزلي. هذا لابد من بيانه للناس. والذي جاء في الآية إنه لقول رسول كريم، أي لقول جبريل، لأن جبريل قرأه على محمد، وليس معنى ذلك أنه من تأليف جبريل، ليس معنى ذلك أنه من تركيب جبريل. فالحذر الحذر مما يقال، وهو مذكور في بعض الكتب، من أن جبريل فاهم ما فهم فألف وركب هذا اللفظ المنزل، هذا كفر. الحذر الحذر من هذه المقالة الشنيعة، من أن القرآن، من أن اللفظ المنزل هو من تأليف جبريل، لأن الله تعالى قال إنه لقول رسول كريم، هكذا يقول بعض الناس. لما تعترض عليه يقول لك أليس الله قال إنه لقول رسول كريم؟ وإن جاء في القرآن إنه لقول رسول كريم، هذا لا يعني أن اللفظ المنزل من تأليف جبريل، أن اللفظ المنزل من تركيب جبريل. فيقول لك أليس جبريل مما يسمع كلام الله الأزلي؟ نقول له نعم، لكن هذا لا تعلق بأمر اللفظ المنزل. القرآن كما قال العلماء هذا اللفظ منزل، بعض قال وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ فأمر بإنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعض قال خلق الله صوتا لجبريل أسمعه بهذا الصوت المخلوق هذا اللفظ منزل، هذا الذي سمعه جبريل وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ أمر بإنزاله على سيدنا محمد فقرأه جبريل على محمد. إما نقول هذا الكلام وإما نقول هذا الكلام. كلام الله الذي هو متكلم به ليس حرفا ولا صوتا. ماذا جاء في الشرح؟ الله له كلام. نفينا عن الله ضد الكلام. ما ضد الكلام؟ البكر. ثم قال الذي هو متكلم به، يقال عن الله متكلم ولا يقال عن الله ناطق. قال ليس حرفا ولا صوتا لتأكيد أنه لا يقال عن الله ناطق. قال الذي متكلم به ليس حرفا ولا صوتا، بل لا ابتداء له ولا انتهاء له. ماذا قال في الشرح؟ كلام الله لا ابتداء له ولا انتهاء له، لأن كلام الله ليس ككلامنا. قال كما أن علمه وقدرته أزليان أبديان ليس له ابتداء ولا انتهاء. قال ليس شيئا يحدث ثم يحدث ثم يحدث غيره. لما قال هذا الكلام؟ لأن الوهابية تخالف فيه. ماذا يقولون؟ يقولون الله يقول كن 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 عند خلق المخلوق والعياذ بالله، يقولون الله يقول بكاف ونون عند خلق المخلوق كن كن كن. زعموا أن الله تعالى متكلم بكلام هو لغة عربية بحروف والعياذ بالله. ليس كلامه شيئا يحدث ثم يحدث غيره، ثم يحدث غيره ككلام المخلوق وعلم المخلوق وقدرة المخلوق. الله تعالى متكلم بكلام ليس حرفا ولا صوتا. بعد هذا البيان ماذا قال أهل السنة يعني أهل الحق؟ لما يقولون القرآن كلام الله أزلي أبدي لا يعنون هذا اللفظ الذي نقرأه. لما يقول أهل السنة القرآن كلام الله وكلام الله أزلي أبدي لا يعنون به اللفظ المنزل الذي نقرأه بألسنتنا، إنما يعنون به ماذا؟ الكلام الذاتي. وهذا اللفظ المنزل عبارة عنه. قال لا يعنون كلام الله الذي هو صفة ذاته الذي هو أزلي أبدي لا يوصف بأنه حرف ولا صوت. وأما القرآن إذا أريد به اللفظ الذي نقرأه يقولون عبارة عن ذلك كما تعلمنا. اللفظ المنزل عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي، فإذا أرادوا به الكلام الذاتي الأزلي الأبدي لا يعنون به اللفظ المنزل الذي نقرأه. ليس عين كلامه الذي متكلم به، إنما هو عبارة عن ذلك الكلام. لذلك الله قال إنه لقول رسول كريم، لا يعنون بهذا اللفظ المنزل. لهذا جاء في القرآن إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن، لقول رسول كريم أي لقول جبريل، معناه جبريل يبلغه محمدا. لما جاء في الآية إنه لقول رسول كريم معناه جبريل هو الذي قرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ المنزل. قال الشيخ رضي الله عنه لما قال الله إنه لقول رسول عرفنا أن الله لا يتكلم بألفاظ القرآن كما نحن نتكلم به. لذلك قال لو كان الله يقرأ كما نحن نقرأ لكان مثلنا. الله كلامه ليس ككلامنا، فلما نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر سورة الفاتحة كما جاء في أول القرآن الذي نقرأه إلى قوله تعالى من الجنة والناس إلى آخر سورة الناس، الله ما تكلم بالقرآن هكذا يعني كما نحن نتكلم. الله متكلم بكلام ليس بحرف وليس بصوت. قال وهذا عبارة عنه. انظروا إلى سورة الشرح، قال هذا اللفظ الذي قرأه جبريل على سيدنا محمد بأمر الله كما قلنا وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ، أمر بإنزال على سيدنا محمد قرأه على محمد بأمر الله، ثم قرأه سيدنا محمد على أمته، هذا الذي قرأه عبارة عن ذلك الكلام الذي ليس حرفا ولا صوتا. إذا قال لكم مشبهة كالوهابية، لما قال كالوهابية؟ ليس فقط الوهابية من مشبهة، هناك المشبه القدماء كما مر معنا في التعاون، البيانية، حشوية، الكرامية. الوهابية فئة من المشبهة، هم مشبهة هذا العصر. إذا قال لكم الوهابية الله يقرأ كما نحن نقرأ، يبدأ بالباء ثم السين ثم الميم ثم اللام إلى الأخير، قولوا لهم أنتم جعلتم الله مثل خلقي، جعلتموه يتكلم بشيء ثم ينقضي ثم بشيء ثم ينقضي ثم بشيء ثم ينقضي كما نتكلم نحن. كيف عرفنا أن حرف مخلوق كونه متعاقد؟ ينقضي الباء ثم السين ثم الميم. كيف عرفنا أن حروف مخلوقة كونها متعاقبة؟ فقد جعلتم لله مثلا والله يقول ليس كمثل شيء والقرآن لا يتناقض. ثم أيضا خالفتم قول الله إنه لقول رسول كريم، الله أخبرنا أن القرآن قول جبريل. لو كان الله يتكلم كما قرأه جبريل على سيدنا محمد ثم قرأه سيدنا محمد علينا ما جاء في القرآن إنه لقول رسول كريم. هؤلاء الوهاب يقرؤون القرآن ولا يفهمونه. كثير من الناس يقرؤون القرآن ولا يفهمونه. بالفهم تتفاوت مراتب الرجال، هكذا قال شيخنا رضي الله عنه. بالفهم تتفاوت مراتب الرجال. الصحابة كانوا يفهمون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم يحتاج إلى شرح وإلى شرح وإلى شرح وهكذا. هؤلاء كانوا يفهمون، الله تعالى فتح عليهم. قال رحمه الله لأنه سبحانه مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال. الشرح مباين معناه مخالف، أي لا يشبه جميع خلقه. الخلق له مكان، الخلق يتحرك ويسكن، الخلق له جهة، له يمين وشمال وتحت وفوق، والله ليس كذلك. إذا قيل للإنسان ذات معناه هذا الجسم. السماء أيضا ذاتها جرمها، والأرض هذا الجرم الذي نراه. أما الله إذا قيل ذات الله معناه حقيقته، وحقيقته ليس جرما ولا كمية، لا كمية كثيفة ولا كمية لطيفة، كالنور والظلام والروح والهواء. ذات الله معناه حقيقته، ليس معناه كمية. أما إذا قيل للمخلوق ذاته، ذات الشخص، ذات السماء، ذات الأرض، فمعناه الجرم. الجرم هو ذات الشيء المخلوق. أما إذا قيل عن الله ذاته، أي حقيقته، الذي هو ليس جرما ولا عرضا ولا متحيزا في مكان ولا يمكن تصويره في العقل، هذا معنى ذات الله. أما صفات الله معناه ما ثبت لذاته، علمه، قدرته، إرادته، حياته، هذا يقال له صفات الله. وصفات الله ليست حالة فيه، ولا هي بعضه، ولا هي غيره، ولا هي عينه، إنما صفاته معان قائمة بذاته، أي ثابتة لذاته. أما صفات الإنسان حالة فيه، إما على ظاهره أو في باطنه، كالحركة والسكون، هذه من صفات الخلق. وكذلك الجسم الأبيض، بياضه يسمى صفة ويسمى عرضا. الجسم هو ما يقوم به العرض، أما العرض فهو ما يقوم بالجسم. الشخص يقال له جسم، أما حركته يقال لها عرض، وكذلك سكونه. إذا قيل ذات الله ما معناه؟ حقيقة الله الذي هو ليس كمية ولا حالا في جهة أو مكان. يقول: وكلامه قديم كسائر صفاته، لأنه سبحانه مباين. ما معنى مباين؟ غير مشابه. لأنه سبحانه مباين لجميع المخلوقات.
يعني غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات والصفات والفعل. غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات والصفات والفعل. ابتداء ذكر أن الذات إذا أطلق على الله بمعنى الحقيقة، الذات إذا أطلق على الله بمعنى الحقيقة، أما إذا أطلق على المخلوق، إذا أطلق على الإنسان بمعنى الجسم، ذاتنا جسمنا، جسمنا له طول، له عرض، له صغر، له كبر، له حجم. أما الله تعالى هو خالق الطول، خالق العرض، خالق الصغر، خالق الكبر، خالق الحجم، خالق الكمية، خالق الكيفية، خالق الحد، لا يوصف بذلك أبدا. لذلك نقول ذات الله أي حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. الله ذاته لا يشبه ذات المخلوقات، كما أن ذاته لا يشبه ذات المخلوقات، كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، كلامه لا يشبه كلام العالمين، علمه لا يشبه علم المخلوقات، حياته ليست كحياتنا، قدرته ليست كقدرتنا. الله تبارك وتعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقات. قال رحمه الله: الله مخالف للخلق في ذاته وصفاته وأفعاله. ذاته لا يشبه ذات المخلوقات. ذات المخلوقات جرم كثيف أو جرم لطيف كالإنسان والريح والنور والظلام، هذا ذوات المخلوقات. أما الله تبارك وتعالى ليس هكذا ولا هكذا، ليس كالهواء ولا هو كالنور ولا كالظلام ولا كالإنسان ولا كالشمس والقمر. هو أحدث هذه الأشياء كلها، فلا يكون مشابها لها. كذلك صفاته أي قدرته وعلمه وإرادته وكلامه وسمعه وبصره وغيرها ليست كصفات المخلوقات، وفعله أيضا ليس كفعل المخلوقات. الله تعالى فعله بالخلق بطريق الخلق والإيجاد، أما نحن فعلنا ليس بطريق الخلق، إنما فعلنا اكتساب، لا نخلق شيئا. إذا تحرك الواحد منا حركة بإرادته، أو سكن بإرادته، أو نظر إلى شيء بإرادته، أو أغمض عينه بإرادته، ليس العبد خلق هذه الأفعال، إنما الله خلقها في العبد. وهكذا كل أفعال العبد، حتى تفكيرات قلبه ونواياه وإدراكاته وعلومه، كلها يخلقها الله فيه. لو كان الإنسان بطبعه يخلق علمه وإرادته وحركاته، كان الإنسان أول ما يولد يعلم، أول ما يولد كان يمشي ويتكلم، لكن لما يولد لا يعلم شيئا ولا يتكلم ولا يمشي. الله تعالى يخلق فيه الكلام والمشي والإدراك والعلم وغير ذلك. صفات ولا تشبه صفات المخلوقات. متصف بالكلام ليس ككلامنا، متصف بالوجود ليس كوجودنا. وجوده أزلي لا ابتداء له، وجوده أبدي لا انتهاء له. أما وجودنا له ابتداء وله انتهاء، فهو موجود لك الموجودات. الله تبارك وتعالى متصف بالصفات. الله تعالى متصف بهذه الصفات 13 ومتصف بغير هذه الصفات 13. الله تعالى متصف بالصفات، صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. الله تبارك وتعالى لا يشبه المخلوقات لا في الذات ولا في الصفات ولا في الفعل. قلنا ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات، صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، وفعله لا يشبه فعل المخلوقين. ماذا قال فعله؟ خلقه، إبرازه من العدم إلى الوجود. فعله لا يشبه فعل المخلوقين، فعله خلقه، هذا خاص بالله، إبرازه من العدم إلى الوجود. أما فعلنا اكتساب، نحن لا نخلق شيئا. الله تبارك وتعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في فعله. قال رحمه الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. معنى سبحانه تنزيه، أي تنزيها لله تعالى. وتعالى معنى تعالى تنزه. عما يقول الظالمون علوا كبيرا، الظالمون معناه الكافرون. في القرآن في كثير من المواضع يذكر الظالمون بمعنى الكافرين، لأن الكفر أكبر الظلم. المسلم لو قتل 1000 نفس ظلما أهون من كفر الكافر عند الله، لأن الكفر عند الله هو أعظم الذنوب، لا يوجد أعظم منه. لذلك قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون. معناه أكبر الظلم هو ظلم الكافرين. الظلم كما حفظنا هو وضع الشيء في غير محله. الظلم هو التصرف في ملك الغير بما لا يرضى. الظلم هو مخالفة الأمر والنهي لمن له الأمر والنهي، والله هو الآمر الناهي، فلا يوصف بالظلم، بل الظلم مستحيل على الله. وما ربك بظلام للعبيد. العبد الإنسان يتصور منه الظلم. أكبر وأشد الذنوب عند الله الكفر، فالكفر هو أكبر الظلم. هذا معنى قوله تعالى والكافرون هم الظالمون. ما معنى هذا النص القرآني؟ ما معنى هذه الآية؟ معناها أكبر الظلم هو الكفر. معناه ما يرتكبه العبد من ذنوب دون الكفر هي أخف عند الله من الكفر، فما ورد في القرآن والفتنة أشد من القتل معناه الكفر. هنا المراد بالفتنة الكفر، ليس الإيقاع بين اثنين يفتن بينهما، لا، والفتنة أشد من القتل أي الكفر الذي أنتم عليه أشد من القتل الذي عابوا عليه المسلمين. المسلمون فيما مضى قاتلوا في الأشهر الحرم، فعابهم الكفار على هذا القتال في الأشهر الحرم، فأنزل الله تعالى قوله والفتنة أشد من القتل، أي ما أنتم عليه من كفر وشرك أشد عند الله من القتل الذي عبتم عليه المسلمين. فالكفر هو أشد الذنوب. قيل يا رسول الله أي الذنوب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة الفقر. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. هذا ماذا يفيد؟ أن أشد الذنوب عند الله الكفر. أكان شركا بالله عبادة لغير الله أم كان ليس شركا؟ الكفر كفر. إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. كل هذا ماذا يفيد؟ أن الكفر، أن الشرك أشد الذنوب عند الله تعالى. وأما القتل والزنا وأكل الربا وشرب الخمر وترك الصلاة والغيبة والنميمة، كل ذلك دون الكفر. الكفر هو أعظم الذنوب عند الله. فالله سبحانه وتعالى منزه عما يقول الكافرون. هؤلاء الكفار شبه الله تعالى بخلقه، الله تعالى منزه عما يقول الظالمون. قال المؤلف رحمه الله: فتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى تكرر ذكرها في القرآن إما لفظا وإما معنى كثيرا، وهي الوجود والوحدانية والقدم أي الأزلية والبقاء وقيام بنفسه والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والكلام وتنزه عن المشابهة للحادث. فلما كانت هذه الصفات ذكرها كثيرا في النصوص الشرعية، قال العلماء: تجب معرفتها وجوبا عينيا. الشرح: هذه الصفات تجب معرفتها ولا يجب عليه حفظ ألفاظها على كل فرد من أفراد المكلفين. ماذا يقول؟ يجب معرفة هذه الصفات 13 على كل مكلف، ولا يجب على كل مكلف أن يحفظ ألفاظها: الوجود، القدم، السمع، البصر، القدرة، الإرادة، العلم، وهكذا. حفظ ألفاظها فرض كفائي، لا يجب على كل مسلم بعينه أن يحفظ هذه الألفاظ الوجود القدم البقاء السماء البصر الكلام إلى آخره. يجب معرفة هذه الصفة 13، لأن من نفى واحدة منها أو اعتقد خلافها في حق الله فحكم التكفير. من اعتقد خلافها أو نفى واحدة منها فحكم التكفير. من اعتقد أن الله ميت حكم التكفير، الله متصف بالحياة فيستحيل عليه الموت، الله متصف بأنه قيوم يستحيل عليه الاحتياج، الله متصف بأنه قادر فيستحيل عليه العجز، الله متصف بأنه مريد فيستحيل عليه الاضطرار. فمن نفى واحدة منها أو شك في اتصاف الله بواحدة منها فحكم التكفير. قال رحمه الله: وقد تكرر ذكرها في القرآن كثيرا، إما باللفظ وإما بالمعنى. القدرة ذكرت في القرآن في مواضع كثيرة، قال تعالى: وهو على كل شيء قدير. نعرف من القدير أن لله قدرة، ونعرف من العليم أن لله علما. وقوله تعالى هو الحي، نعرف أن لله حياة. وقوله تعالى فعال لما يريد، نعرف منه أن له إرادة. في بعض المواضع الله ذكر لفظ القدير، وفي بعض المواضع سمى نفسه قويا. القادر والقوي بمعنى واحد. إذا قيل الله قوي معناه قادر، ليس معناه شديد الجسم. الله ليس جسما، الله ذات ليس له كمية ولا كيفية. لما تكرر ذكر هذه الصفات في نصوص الشرع أي أدلة الشرع، أدلة القرآن والحديث، قال العلماء: تجب معرفتها على كل مكلف وجوبا عينيا، ليس وجوبا كفائيا. الوجوب الكفائي مثل صلاة الجنازة وصلاة الجماعة وإنكار المنكر، إذا فعله البعض يسقط عن الآخرين الذنب. أما الواجب العيني ما يجب تحصيله على كل مكلف، الصلوات الخمس إذا صلى بعض المكلفين ولم يصلي الآخرون لا يسقط الذنب عن الذين لم يصلوا. أما إذا مات ميت وقام بعض المسلمين كأهل البلد بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، الآخرون الذين لم يفعلوا ما عليهم ذنب. قلنا هذه الصفات تكرر ذكره في القرآن إما باللفظ كما قال وإما بالمعنى. مثال اللفظ ما كان من نحو قوله تعالى وهو على كل شيء قدير. مثال اللفظ ما كان مثل نحو قوله تعالى فعال لما يريد. أما النوع الثاني فهو من حيث المعنى كقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله أفي الله شك، كأنه قال الله موجود. منه ما ورد بالمعنى ومنه ما ورد باللفظ، كل ذلك ماذا يفيد؟ أن الله متصف بثلاث عشر صفة. فإن قال لكم الوهابي ما دليلكم على وجوب أن يعرف البالغ العاقل المكلف ثلاث عشرة صفة لله تعالى؟ نقول له لأنه تكرر ذكرها في القرآن إما باللفظ وإما بالمعنى. هكذا قال الشيخ. إن قال لكم وهذا ما دليلكم على أن الله متصف بثلاث عشرة صفة واجب له تعالى؟ نقول لما تكرر ذكرها في القرآن دل ذلك على هذا الوجوب. قال رحمه الله فلما ثبتت الأزلية لذات الله وجب أن تكون صفاته أزلية. لما كان ذات الله أزليا وجب أن تكون صفاته أزلية، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. ماذا قال؟ لما ثبتت الأزلية لذات الله، ثبت أن الله أزلي بدليل ما مر معنا. لو لم يكن الله قديما أزليا لكان حادثا، ولو كان حادثا لاحتاج إلى محدث، والاحتياج نقص، والنقص ينافي الألوهية. لو لم تكن قدرة الله وإرادته ومشيئته وحياته وعلمه وسمعه وبصره وكلامه أزليا لكان الذات غير أزلي، لكان الذات حادثا، والأزلي لا تكون صفاته إلا أزلية. ثبت بطريق العقل كما ثبت بطريق الشرع أن ذات الله أزلي. لو لم يكن الله قديما لكان حادثا، والحدوث على الله تعالى محال، لأنه لو لم يكن قديما لكان حادثا لاحتاج إلى من أبرز من عدم إلى الوجود، وهذا محال في حقه تعالى. الله أزلي لا ابتداء لوجوده. ثم قال بما أنه ثبت أن ذات الله أزلي وجب أن تكون صفاته أزلية، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. كيف يكون الإنسان في شيء حادث وهو حادث، وفي شيء أزلي؟ كلام مردود، كلام غير مقبول، كلام لا يقوله إلا من فقد عقله. لذلك قال فيه العراقي فيما مضى علمه أكبر من عقله، عناه ابن تيمية لا عقل له. فالله تعالى غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال.